أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغويظ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد السابع في الأصول العملية، بعد أن انتهينا من الكلام عن رأس الحجة وذكرنا الأمارات التي تكون حجة والمصنف اختصرها كثيرا، ذكر الآن المصنف وشرع في ذكر الأصول العملية. الأصول العملية هي عبارة عن وظائف تدع في حالة الشك، ترفع الحيرة والتردد ولا تعطي حكما شرعيا. ومن هنا صار هناك فرق بين الأصول العملية والأمارة. الأمارة تعطي حكم شرعي للمكلف، يعني فيها كاشفية، وإن كانت كاشفية ناقصة عن الواقع، وقد تقدم ذلك. فقلنا أن خبر الواحد عندما يقوم خبر الواحد على أن مثلا الدعاء عند رؤية الهلال يفترض واجب، إذا قام خبر الواحد على ذلك فهذا ماذا يكشف؟ يكشف أن الواقع المفروض أن الواقع هو هذا، واقع الدعاء عند رؤية الهلال هو واجب، هذا هو الواقع. والحكم الشرعي المثبت هو انه واجب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، هذا شيء. فخبر الواحد انما كان حجه لانه دليل ظني قام عليه الحجه، فيه جهه نقص لانه دليل ظني يحتمل الخلاف، لكن هذا جهه النقص سممه الشارع وجعلها بمنزله ماذا؟ بمنزله العلم والقضاء. من هنا قلنا انه فيه كاشفيه ناقصه بخلاف القضاء، فيه كاشفيه تامه عن الواقع. اما الاصل العملي فلا كاشفيه تفيد ابدا عن الحكم الشرعي. الاصل العملي عندما يقول لك الدعاء واجب عند رؤيه الهلال لا يقصد ان الواقع الحكم الشرعي هو ان الهلال يجب الدعاء عند رؤيته، بل يريد القول بان انت تعامل معه معاملة انه كلما رأيت الهلال انت ادعو، وهذا لا يعني انه واجب بحسب التكليف الواقعي، بل في الحقيقة انك تجهل وظيفتك من هذه الجهة، ولأجل رفع الحيرة والتردد انت تعامل معه معاملة الواجب حتى تستطيع التخلص وتأمن العقوبة ولو لفترة ما. فإن علمت الحكم الواقعي فيما بعد ووجدت أمارة على أن الدعاء عند رؤية الهلال مفتحاً، فحين يجب ماذا نفعل؟ نترك الأصل أم نترك الجواب؟ نترك الأصل، لأن الأصل كان في حالة الشك، والمفروض أنه عند وجود أمارة لا يوجد شك، بل يوجد ماذا؟ علم، واضح شلون؟ أو ما هو منزلة العلم اللي هو الأمارة، هذا واضح شلون؟ هنا هذه الأمارة. طبعاً الأصول العملية كثيرة، ولكن المشهور أنهم يبحثون عن أربعة أصول، وهي أصالة البراءة، وأصالة الاحتياط، وأصالة التغيير، وأصالة الاستصحاب. فهذه الأصول الأربعة كثر البحث عنها، خصوصاً الاستصحاب، كثر البحث عن هذه الأصول. نعم. مجاري هذه الأصول كما يسمونها تعبيرهم مجاري الأصول، يعني أردون أين تجري هذه الأصول، ما هو الفرق بين جريان الاستصحاب عن جريان البراءة عن جريان باقي الأصول العملية. يقولون هكذا، ما يحفظوها قاعدة بسيطة يعني التفريق بينها، مصنف ما تشكون شلون يبين هذه القاعدة بطريقة أشوفها فيها شيء من التعقيد. المسألة بتصير ببساطة هكذا، أن الشاب إن كانت له حالة سابقة متيقنة والآن يشوف، هذا عليه حينئذ أن يجري الاستصحاب. هذا الاستصحاب يجري هنا، يجري فيما لو كان الشك مسبوقا بحالة قطع أو حالة علم. أما إن لم تكن هناك حالة سابقة، هذا قسم ثاني، يعني الشاب أو حالة الشك إما مع الحالة السابقة متيقنة أو لا، مع الحالة السابقة متيقنة يكون مجرى لأصالة الاستصحاب. أما مع عدم الحالة السابقة المتيقنة فيدور الأمر بين أن يكون شكك في أصل التكليف، بأن تشك أنك مكلف لو ما مكلف، هذا شك وين؟ في أصل التكليف. وبين أن يكون شكك لا في أصل التكليف، بل في المكلف به. شو يعني المكلف به؟ يعني يقول أنا أدري أنا مكلف، أعلم أني مكلف، لكن لا أعرف ما هو الشيء المكلف به بالخصوص، هل هو هذا او ذاك، وهذا مو شرط في اصل التثبيت، بينما الاول كان شرط في اصل التثبيت. واضح؟ فاذا ملخص الكلام الشك مع الحاله السابقه يكون والمتيقن يكون مجرى لاصاله الاستصحاب، مع عدم حاله سابقه متيقن فان كان شكا في اصل التدليل فهو مجرى لاصاله البراءه. الشك في اصل التدليل هو مجرى لاصاله البراءه، وان كان شكا في المكلف به يعني بعد اليقين والعلم بان هناك تدليل، مو شك في التدليل، هذا شك في ما هو الفرد المكلف به، فيقال هذا مجرى لاصاله اشتغال او اصالة اختيار. هذا مع انسان الجمع يعني انت شوي اصالة اختيار وقت المطوف مطوشة قسمة قسمين بس انا استعجل يكون هكذا تقسيم صحيح انه مع الحالة السابقة المتيقة انه يقول نشيكوها مثلا اصالة مع عدم وجود حالة سابقة. إذا كان شك في أصل التكليف يسمي هذا براءة، وإن كان شك في المكلف به أنا لديكم احتياط لا هم قسمنا قسمين، شك في المكلف به مع إمكان الانتفاع للجميع يسمون احتياط، فقيد الاحتياط مع إمكان انتفاع جميع الأطراف، مع إمكان انتفاع جميع الأطراف هذا شنو هو الاحتياط؟ مرة لا يمكن انتفاع جميع الأطراف وهو شنو؟ وهو قاعدة التخيير أو أطار التخيير. أنا أضع واضح الكلام لو على روح المثال أنا ما بكر المثال فهذا سنظر بمثلة نجي أنا أشك في أشك في شيء مرة عندي يقيم الحالة السابقة كما لو تيقن في وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور والآن أشوف أنها واجبة أم لا، وش يقولوا لي؟ مختبر حاف أنها واجبة، واضح؟ هذا تطبيق للحاف. نجي مرة لا وما عندي حالة سابقة، الشيك معين كما لو شفت أن الدعاء واجب عند رؤية الهلال أم لا، يقولوا شنو الحالة السابقة؟ يقولوا ما عندي، وش يقولوا لي؟ هذا مجرى لأي شيء؟ مجرى للبراءة، ليش؟ لأن شكلت التكليف، أنا مكلف بفعل هذا الدعاء عن درجة هذا الواجب عليه فعل أم لا، وأنا شك أني مكلف به لما مكلف به وشكل في أصل التكليف والأصل عدم التكليف، لهذا هذا أطارة براءة. مرة لا أنا مو شاب في أصل التكليف، أعرف التكليف، أدري أنه واجب علي في يوم الجمعة صلاة، بس ما أدري هي صلاة الجمعة إلا صلاة الظهر، واضح؟ هذا شكل في التكليف؟ لا مو شان أدري مكلف أقول تكليف علي، لكن لا تكليف هذا لو هذا الفرد، فشي يقولوا لي؟ الأفضل هو التخيئة عفوه مع إمكان الجمع لو مع عدد الإمكان، تيجي تصل الظهر والجمعة؟ أقول يقدر، يقول صار مختبأ صار احتياط أو الاشتغال، أما مع عدد الإمكان كما لو كان التوافق بين أمرين لا يمكن الجمع بينهما، كما لو كان الشيخ أنه اليوم هو شغل الموضوعية، أنه اليوم هو رمضان أم شوال، فيجب الصوم أم يحرم الصوم، فلا يمكن لا يمكن شنو الاحتياط للجمع لأنه لا يمكن الجمع هنا، فيقال الأصب والتخييف أنت مخيط من أن تصب أو تكبر. واضح إلا لو قلنا أن هذا المثال ينطبق عليه عاطفة البحث العام. قد علمت أن وظيفة الفقيه البحث عن الأحكام الشرعية وتحصيل العلم الوجداني بها. الفقيه يكون حصل علم وجداني يقطع بين حكم الله في حقني وحق حق المكلفين إن أمكن ذلك إذا تمكن من علم الوجدان، وإن لم يمكنه ذلك يلجئ علما، إذا ما عنده علم يلجئ علما للظن المعتبر، فلا بد أن يلجئ إلى الظن الخاص أو الظن المطلق إذا كان يؤمن بالظن المطلق على نحو ما عرفته، لأن إذا حتى ظن المطلق وإن عدد الفقيه في مورد عن العلم والظن بقسمه معا فحينئذ يرجع إلى قواعد خاصة قررت للبحث عن وظيفة المكلف حين يفقد العلم والظن المعتبر بالأحكام، وتلك القواعد تمام الأصول العملية وهي كثيرة إلا أن مشتهر لديهم البحث عنهم في كتب الأصول المتداولة هي الأصول الأربعة البراءة والاشتغال أو الاحتياط، هاي مو اثنين اشتغال أو الاحتياط هاي التوضيح مو يقول صار خمسة براءة اشتغال احتياط تخيل هاي مو خمسة لا الاحتياط هي نفس الاشتغال زين إيه نعم التغيير والاستحام لأن كل واحد مستقل والبراءة مستقلة. هو ذكر خمسة بالكلام، قال براءة واشتغال أو الاحتياط والتغيير والاستحام. اللي يقرأها لأول واحد يتصور خمسة لنا أن الاحتياط هو نفس الاشتغال، فهذا ذكر اسمين اللي يسمى واحد اي او يعني بين انه نفس الشيء. ثم البراءة على قسمين، نعم يعني إيه؟ نعم مع وجود دليل قطعي ووجود دليل ظني على خلاف أخذ القطعي. البراءة على قسمين، البراءة الشرعية والبراءة العقلية. نعم هذا ايش تشتك البراءة، هي كل اصولي على قسمين عقلية وشرعية، مو بس البراءة اصولك البراءة. مهم فيقول مصنف البراءة على قسمين، براءة شرعية وهي الثابتة من طريق الشرع، يعني ورد فيها الدليل الشرعي كقوله تعالى مثلا الآية القرآنية التي تشتكيها المصنف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة فيما لا يعلمون. فهي نستفيد البراءة من نفس النصوص الشرعية تسمى البراءة براءة شرعية، وإن كانت البراءة مستفادة من حكم العقل مع غض النظر عن الشرع كما لو قال العقل أنه يقبل العقاب بلا بيان، فهي تسمى البراءة العقلية. واضح؟ فهم قسموا الأصول كلها على القسم، أصول عقلية وأصول شرعية. أي وين تنفع أنه المقدم هو الأصل الشرعي، فإن عجزنا عنه نرجعنا للأصل العقلي، فيكون الأصل العقلي هو آخر يعني القاعدة الأولية. واضح؟ يكون هو القاعدة الأولية للبقية التي يسترد إليك، يعني لو فرضنا واقع النصوص نقدر احنا نرجع لنا للقواعد العقلية. فالبقية المفروض هكذا يكون أنا عندي قاعدة عقلية وهي مثلا قبح العقاب بلا بيان، ومنها أنطلق علما ومنها قاعدة أنطلق، فإن وجدت دليلا قطعيا بعد ما يحتاج أرجع للقاعدة العقلية مالتي، وإن وجدت دليلا ظنيا هم أرجع لها، وإن وجدت دليلا أصلا عمليا شرعيا هم أرجع للقاعدة. إذا ما لقيت أرجع علما أجيكم هنا من هنا بعد تسمعون بعض الأعلام يقول مثلا مسلك العقاب مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة شكل، يقول هو لازم الفقيه عند أساس أولي منه ينطلق. فمثلا هناك من لديه الأساس الأولي هو قبح العقاب بلا بيان مثلا مسلك سيد الخوي، السيد الخوي قد صلى الله وقال الزكية فمعليد أن يتثبت حكم شرعي ما قد في ذهنه أول شيء، إذا ما لقيت أي دليل أقول مو واجب. واضح؟ هاي الحالة اللي يبحث عنها شرب التدخين مثلا، التدخين اذا ما لقيت عليه اي دليل الاصل هو شنو؟ الاصل مو واجب. واضح؟ فيحاول يجيب منا اذا لقى دليل قطعي، اذا لقى دليل ظني ياخذ به، اذا لقى دليل شرعي من قبيل مثلا يعني ليس اصلا عمليا وليس هو البراءة بل هو الاشتغال مثلا او هو الاستعاض وما شابه ياخذ به، ولا يقول عندنا براءة عقلية وعندي لو كان لديه براءة عقلية مع اشتغال شرعي او براءة عقلية مع استصحاب شرعي ياخذ به مثلا ياخذ بالشرع لان هذا شرعي، لكن اذا كل المعقول يرجع من القاعدة العقلية الاولية. هاي قليل ما يوضحون هاي الفكرة والقطار اثنين ليش يكون اصل عملي اصل شرعي اصل عملي عقلي واصل عملي شرعي؟ شنو الفرق بيناتهم؟ هل الفرق بيناتهم بس مرحلة الدليل؟ الدليل ما يسمع فرق في الماية ولا المائية، وكثيرا من حتى خبر الواحد هم تدلوا عليه بالعقل هم تدلوا عليه بالشرع، شريك مطلع أن خبر واحد شرعي خبر واحد عقلي، لا مو قصدكم أن الفرق مثل الدليل، صارت حتى في مقام الكبار أن قاعدة أساسية صارت من الفقه وهي ما نعبر عنه بالعام التوقاني وبالأصل وبالقاعدة الأولية التي إن فقد كل دليل يرجع إليها، أما مع وجود أي دليل شرعي ولو كان هو أصل عملي شرعي لا يضرب هذه القاعدة العقلية عن الجدار ويأخذ بالأصل الشرعي. قال ثم البراءة على قسمين، البراءة الشرعية والبراءة العقلية، فإن كان الدليل الدال على اعتبار البراءة وحجيتها الآيات أو الروايات أو الإجماع صارت البراءة شرعية، وإن كان الدليل هو العقل فهي عقلية. واضح؟ هذا يجي يوضح الإجماع شرعي طبعا، إن كان هذا إجماع فاحنا يبين شنو؟ يبين مجاري الاصول اللي وضحنا قبل شويه جريان الاصول هنا. ليش احنا يجوز اصحاب ما يجري وراءه؟ لان هناك فرق بين الشك بالتكليف والشك المكلف الى اخر الكلام اللي ذكرناه قبل قليل. قالت هم هناك فرق بين هذه الاصول في الموارد التي يتمسك بها، فالبراءه يتمسك بها في الشبهه التحكميه او موضوعيه اكبر. وسياتي توضيح هذا الكلام لما نحكي على البراءه، نقسم الى براءه الشبهه والموضوع. المهم فالبراءة يتمسك بها في الشبهة وقت حيث لن يكون هناك الحالة السابقة محفوظة. مرشور كان يشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يكن هناك دليل من آية أو رواية أو إجماع يبين الواقع، فإنه يشك في الحكم عن الوجوب، وليس هناك لوجوب الدعاء لدى رؤية الهلال حالة سابقة معلومة. إذا كان حالة سابقة تنبط استصحاب من وجودنا وعدمه، فحينئذ يتمسك البراءة. شلون توضيحها احنا؟ لا بكم طريقه اخرى للتوضيح، ما بدينا مثل ما بدينا المصنف، احنا بدينا هكذا قلنا الشك ان كان حاله سابقه تصحاب، وان لم يكن حاله سابقه فاما ان يكون شك في التكليف او شك في المكلف به، واذا كان شك في المكلف به اما مع الانسان جمع او مع الانسان جمع. فسويناها قاعده عامه للتوضيح عن الشك. المصنف بدا من البراءه ومن البراءه ولاحظ انه فقط تطبيق البراءه، ما لاحظ ليش ما يطبق احتياط الناس، ما ذكر ما وضح ليش ما يطبق احتياط لحد العباره اللي بين ايدينا. المهم فيقال الاصل براءة الذمة من هذا الوجوب، ومثل ما يشك في حرمة التدخين فإنه أيضا يشك في الحكم وأنه ثابت أو ليس بثابت، وليس هناك حالة سابقة. وكما ليس في المقام دليل يعتمد عليه في معرفة حكم الواقع الإلهي فرقا، فمن مثله يقال الاصل براءة المكلف من الحرمة المشكوكة. ومعنى براءة المكلف عن الحرمة أو الوجوب معناه شنو؟ أن هذا الفعل مباح ظاهرا، يعني يعامل معه معاملة المباح الظاهر، هذا واضح؟ هذا البراءة. الاشتغال شنو؟ قال واما الاشتغال او الاحتياط سميها ما شئت، فهو انما يفيد هذا الاصل فيما اذا علمنا بالحكم. اذا علمنا بالحكم يعني الشكوين في التكليف وفي المكلفين، في المكلفين شوف مثل ما يعلم ان الواجب يوم الجمعه في زمان الغيبه اما صلاه الظهر او صلاه الجمعه، فحينئذ يكون الحكم عن الوجوب معلوما، الا ان متعلقه مردد بين صلاه الظهر وصلاه الجمعه، فمثل ذلك يحتاج حيث نعلم اشتغال الذمه بوجوب واحد منهما، ولا نعمل العقاب اذا اتينا بواحد دون الاخر، احتمال هو الاخر هو الواجب، فحينئذ يحكم العقل بالذمه شانهما معا، وهو معنى الاحتياط. واضح الكلام لكم؟ واضح. هم لاحظت شو انه ما يربط الاحتياط بالبراءة وبالتخيير حتى نعرف ليش جرتنا احتياط ما جرت براءة ما جرت احتياط. قال واما التخيير فهو انما يستخدم في موارد دوران الامر بين المحذورين، محذورين يعني لا يمكن الجمع بينهما كما وضحنا، مثل ما يشك في ان الفعل فلان اما واجب واما حرام ولم يمكن الوصول الى العلم التفصيلي حتى يتاكد انه واجب او حرام، ففي مثله يحكم العقل بان العبد، يحكم العقل بان العبد مخير بين الفعل والتار، مخير بعدين العدم كان الجمع. واما الاستصحاب فهو يجري فيما اذا كان الشيء متيقنا سابقا لحقه الشرك في البقاء. سياتي ان الاستصحاب له اقسام كثيره، مو دائما المتيقن هو سابق، مرات المشكوك هو سابق المتيقن حالي، مرات ما عبر عن حامل القرائي والاستصحاب الاستقبالي اللي يكون متيقن مستقبل والشك لاحق الشك الان حالي. لكن الأصل في الاستصحاب هو هذا الشيء متيقن سابقا لحقه الشك في البقاء، ففي مثله يعمل على طبق اليقين السابق، مثل ما إذا غاب زيد عنا غيبة منقطعة ولا ندري أنه ميت أو حي، حيث كنا نتيقن، لكن نتيقن احنا بوجود عندنا هذا الشك يقين سابق وجوده، ثم شككنا أنه البقي أم لا، فإذا شككنا شككنا على أثار الوجود، شنو أثاره؟ فحينئذ نعمل كما كنا نعمل مع اليقين بوجوده، يعني عامل معاملة موجود، لأنه لو كانت له زوجة مثلا فيتبقى على حالها، لا يعتبر أرملة، وإن مات له مورثون عزل له نصيبه من الأرض يعني، ويبقى ماله محكوما كما كان الأمر حال اليقين بحياته بلا فرق في الحالتين، وهذا معنى الاستصحاب. واضحا؟ وكذا إذا وجب شيء مثل الدعاء عقيب رؤية الهلال فإنه إنما إن لم يأتي به مكلف وغشيه الليل فشك في أن ذلك الوجوب باقي أم لا، هو يدري واجب عند حالة سابقة الوجوب أبو وجوب، لكن هو يقول عند رؤية الهلال زين أنا سبق الآن الليل دخل الليل عليه فهل ارتفع الوجوب لبعد ما ارتفع؟ فكان وجود ذلك الوجوب متيقنا، ثم حضر الشك في بقائه فيعمل مثل ما كان عليه ان يعمل حين اليقين، يعني شنو يدعو؟ يعني يدعو مثل ما كان عليه ان يدعو حال التيقن. واضح الكلام ام لا؟ البيت. ومن هذا تبين أن مورد الاستصحاب ما إذا علمنا بوجود شيء وشكتنا في بقائه فيجب الاستصحاب، يعني نفرضه باقيا ونرتب عليه أثار بقائه. هذه خارطة إجمالية لمفهوم هذه الأصول مع الإشارة إلى مواردها، لكن ولكل منها شرائط وأحكام نشير إليها في المستقبل حسب ما يقتضي وضع هذه الإشارة. هو الفعل الفلاني في أن مكلف فيه، مكلف بواحد منهما، لو هذا الواجب لو هذا الحرام مثل ما ضربت المثال، لو يجب الصوم لو يحرم الصوم، أي فأنا مكلف بواحد منهما، ما أدري مكلف بالتلف أو مكلف بالفعل. فهذا بس أنا أول فعل مكلف اليوم، لو واجب أصوم لو يجب أفطر لو واجب أصوم. نعم بس شكوا في المكلف الذي بعد رمضان يعني مثلا رمضان يعني نعم للاسف لا تعرف شيء بعد هناك تكليف معين ثبت في ذمتك، بس ما ادري هذا التكليف شنو هذا ام لا. مثلا انه هذا العين الشخصيه، هاي عين الشخصيه وعين كلية ممكنة، عين شخصية وحدة يعني ما يمكن تكرر، وهي العين الشخصية إما يجب إعطائها لزي أو يحرم إعطائها لزي، وأنا أدري إن واحد من عندنا مكلف فيه، لو مكلف بإعطائها لزي فأنا مكلف بإعطائها لعم، واضح؟ هاي محظورين، وهي عين شخصية خاصة اللي أصل زيد وإنه بصور لثاني العام، أنا لا يمكن الاختيار، هاي عين شخصية، فإما أن يجب إعطائها لزيد أو يجب إعطائها لعم، أنا أعطيتها لزيد وقعت محظور شو؟ محظور من احتمال المالكة الحقيقة العام، وبالعكس أيضا وقعت محظور الثاني، فيصاهد كل واحد من عنده وجوبه برضه من حيث يعني تدري ولا تدري، واضح كذا؟ البراءة الشرعية، اعلم ان البراءة الشرعية وكذا العقلية تجري في موارد مختلفة يجمعها الشكوى في اصل التكليف كما قلنا، اي شك في اصل ثبوت التكليف كما لو شك في ان التدخين حرام وليس بحرام بل هو مباح مثلا، قال شك في اصل التكليف من حرام لو مباح زين، او نشك في ان الدعاء عند الهلال واجب وليس بواجب، قد اتفقت كلمتهم على العمل في البراءة الشرعية بما لو كان الشك. طبعا الشناد نعم يعبوا عنها بالشبهة التحريمية وشبهة وجوبية، الاجتماع لو بالوجوب وعدم الوجوب، لو بالحرمة وعدم الحرمة، واضح؟ يعني لو تقول هذا واجب علي لو مباح، لو تقول هذا حرام لو مباح، هذا الكلام الأول الشك في الوجوب وعدم الوجوب وشبهة وجوبية، لكن الثاني الشك في التحريم فهو شبهة تحريمية، مظنتي يقول اتفقت كلمتهم على العمل بالبراءة الشرعية بما إذا شك في وجوب شيء أو عدمه وجوبه، يعني هذا واجب لو هو واجب لو مباح، يقولوا ما تدفعوا بس راح بس واحد خالف هو أعتقد اسم الاسترابادي صحيح المصنف اسمه أذكره أو لا، بعدين راح يذكر هو بس واحد خالف هو هنا يقول اتفق بس، لكن بعدين راح يكتبني يقول لا ما تدفعوا بس واحد خالف. المهم جلهم كلهم يعني ما عدا هذا الشخص، فكلهم قد اتفقوا على أشيهم على أن البراءة تجري في الشبهة الوجوبية، ما رأيش الشبهة الوجوبية؟ لأنه شبهة تحريمية، حتى واني ما رأيشك دعاء عند رئيس الهلال واجب لو مستحب هالشبهة فيش شبهة وجوبية، الكل قالوا لا ما أقول شكيت أنه واجب لو مو واجب، لا أقول أنه مو واجب أجري البراءة زيه، ما رأيشك أنه شرب هذا العصير من النبي حرام لو مباح، هاي شبهة تحريمية. فما هو الأصل؟ الأصوليين قالوا أنا الأصل نفس الشيء، هذا شك في التكليف، فالأصل نفس ما مكلف مو حرام اشرب. الأخباريين قالوا لا، الشك والشبهات التحريمية لا نجري فيه أطالة البراءة بل نجري فيه أطالة الاشتغال، وبالنتيجة أنت لا يجوز لك أن تتناول هذا من الشبهة أنه حرام. ايش يقول اتفقت كلمتهم عن العمل بالبراءه الشرعيه فيما شك في وجوب شيء او عدم وجوبه، فهم يقولون بانه لا يجب عليه اتيان ما يحتمل وجوبه ويشك في انه واجب او ليس بواجب، ويحكم ببراءه ذمه المكلف ظاهرا هو المشهور الوجوبي وهو واضح، اما اذا شك في انه حرام او مباح ففي مثل ذلك ذهب الاصوليون الى البراءه والأخباريون قالوا لابد من تركي ما يفتر من تركه تركي ها؟ تسميه اشتغال وتسميه مهم هم يقول براءة شرعية ما تجري واضح هذا ما يقول لا تجري البراءة الشرعية في الشبه التحريمي وهي من أصبحت من الفروق المهمة بين الأخباريين والصوفيين من ضمن أنهم لا يجوزون التقليد ومن شنو من ضمنها هاي الأمور مو موجود ما يجوزون تقليد العقل يجوزون تقليد الأحياء ولا يجوزون الأموات يجوزون تقليد الأحياء والأموات ما أعرف الفرق إذا ما عندهم الاجتهاد عبارة عن نقل أحاديث وليس اجتهاد بمعنى استنباط حكم شرعي وبعد عندهم من العقل الأصول هاي الأصول مالتنا هذه كلها مو صحيحة ولا يجوز العمل بهذه الأصول العقلية بعد من ضمن المشكلات أنهم هي هذه الشغلة أنهم عندهم الأصل بالشروط التحريمية أنها حرام
يعملون بالأصول
من الأصول
أو
بالشروط
التحريمية يعملون بالأصول
لا أصول مالتنا كثير بعض هم ولا حد شيء هم يقولون إحنا ما نعمل بأصولكم لأن أصولكم جاء من السنة من عام من الهودة يقولون حديثكم من أهل البيت هذا حاجة طويلة بعد أما بالضبط تطبيقا هم يعملون بالأصول لما يعملون هم يعملون بالتطبيق غير هم ضبطوهم بس الحد شيء بالحد الحد شيء والاسم لا إذا كنا ما نعمل زين أدلة البراءة تدل على البراءة الشرعية بقسميها يعني أنا قسمينها يعني الشبه التحريمية والوجوبية الجاريين بالشبه التحريمية والوجوبية لوجوب أتدلين يعني الأصوليين راح يستدل على كل البراءة حتى الشبه التحريمية قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما راجعت صراحة نفضل لمجال هاي في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشكل هاي شنو الرواية هاي قاعد تشرح الآية الله ما صار لمجال راجعها اي بس الوجود يعني يذكر انه هو هاي قاعد ينطق وقاعد يقول قوله تعالى وما كنا معذبين وقاعد ينطق الآية فجأة يلتفت لا ذكر الرواية كان يقول عن فلان بن فلان عن الإمام قال كذا إلى هذه الآية أنا أقول هذا جدا بعد واحد من البيت ما رجعت ها؟ هذه واضحة هذه من وقوفات الشيعة هي الرواية غير كل تنفع عن إمام غير كل يوضح القبيلة وبعد المسلم شنو المقصود شنو ما لم ينطق الخلقي حتى نبعث رسولا في الخلقي ما لم ينطق الإنسان بشكل يعني يحتاج أن نعرف جو الرواية المهم حتى لو مستدل بالآية فقط هذا كان واضح أنا على كل حال باشر شان أراجحها ما صار لي مجال أراجحها في الرواية في رمضان إذا راجعتها مثلا راجعنا وسائل الشيعة الباب كذا مثلا راح نعرف من قبل شنو فنعرف شنو يا إمام هو اللي قال هاي الرواية وشنو شنو السؤال كان تفاصيل الرواية المهم احنا راح نستدل بالآية حتى المصنف راح يشوفون يستدل بالآية ما يستدل بالرواية يستدل بالآية نفسه فكان لو ما نقرا الرواية كان محتاج يعني حتى وضع قوله تعالى يعني يشيل نفس قوله تعالى هو الدليل مو دليل الرواية المستفادة من قوله تعالى يقول تقرير الاستدلال والآية شو تقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني احنا ما نعذب احد الا ان نبعث رسول ورسول شنو معنى بعث رسول يعني بين الاحكام فاحنا نعذب شخص والاحكام ما بين اليه ما كنا نفعل البال هذا مقال اذا هذا معنى البراءة هذا هو معنى البراءة احنا ما لم في هذه المسألة لم نجد الحكم الشرعي يعني لم يبعثنا رسول في هذه المسألة بالخصوص لم يبين لنا الحكم الشرعي في هذه المسألة فهل لله ان يعاقبنا؟ قال القرآن يقول وما كنا لا نعذب ما لم نبعث رسول معنى بعث رسول هنا بيان الاحكام واذا ما بين الاحكام ما نعذب وتقرير الاستدلال بأن بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام للأنام وإتمام الحج عليهم كما هو ظاهر ارتكاز الكفر فتدل الآية المباركة على نفي العقاب بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلف واضح؟ التكليف غير واصل ما عاقبت عليه والحكم غير المعلوم له أنا ما أدري الحكم بدري الدعاء عند ذلك الواجب ما وصل لي الحكم هذا فأنت معذور وما كنا معذبين وهذه الآية واردة لبيان سنة الله في الأمم السالفة وأنه لا يليق بجنابه تعالى عقاب أحد من دون إيصال التكليف إليه فلا يفرق به بين أمة وأخرى حتى أمة تكون مشمولة فإذن آية الآية لكن بعد وما دق ما لم يشير إلى هذه الرواية وإلى قوله في الخلق ما لم ينطق الإنسان ينطق الإنسان بشيء أنا أتوقع هي زائدة يعني
هو كل
مثلا أشد تفسير للآية هي أشد تفسير للآية يكون يشير لها يشير لها رواية أو على الأقل في مقام الاستدلال يقول حتى الإمام استدل بها مثلا
خلق صار من تدور
ما أدري احتمال هو احتمال طبعا هو هذا جدا
وقد
باعت العقلين
او كفاف الله
وهذا نفس الكلام نفس البراء الشرعي مثل ما قلت يقولون انه القاعده العقليه يعتبر قاعده اوليه هو مع البراء نفس البراء هي انها براء وانها براء الغايه ما في الامر اذا دليلك هو البراءه الشرعيه فقط مو المستفاد القوي يرفع عنه مثل ما لا يعلمه حتى ما هو يقول هذا إذا كان دليل نفس القاعدة العقلية مع غض النظر عن الحديث كل واحد يضعف الحديث واحد يقوي فإذا أنت قويت تقول دليل على البراءة مو من القاعدة العقلية لا هاي الرواية لكن يقول هاي الرواية عندي ضعيفة يقول لك على البراءة شنو القاعدة العقلية برضه. اللي يقول قاعدة بعد ناس الكلام استفهام تعرفه القاعدة العقلية ما أدري شنو أصل عملي آخر تعرفه القاعدة العقلية بالذات شرعي يقول لا تقدم الشرعي دائما ثانيا حديث الرفع المروي في خصال الصدوق بسند صحيح عن فريد عن ابي عبد الشفاء هذه الروايه تذكر الروايه بتفاصيلها في رواته وعن الامام اما في الاسد هاي قرانيه الله شوف كثير يقول شلون اشاره الرواه مو واضحه المفروض الايه يجيب مصدرها يقول ايه سوره ايه الفلانيه من سوره زين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رفع عن امتي ما لا يعلمون هذا هو المؤلف اللي ما يعلمونه رفعوا عنهم غير مكلفين وما لا يطيقون اللي يقدر من طاقتهم وما اضطروا اليه والحسد والطيره والتفكر في الوسوسه تفاصيل حديثة متروكه لمحلها شنو تتفكر معنى الطيره اللي تصدق شنو معنى التفكر في الوسوسه هذا الانسان لما يفكر يوسوس الفرق بينه وبين نفسه شلون الله اشياء تجيب بس وسوسه المحسوب يقول يحاسب عليه ولا تقريب الاستدلال ان الالزام المحتمل من الوجوب المشكوك في الدعاء عند رؤيته مو اكو الزام محتمل انه الدعاء عند رؤيته الى الواجب مو اكو الزام محتمل هذا الالزام المحتمل احتمال واجب عليه الدعاء من الوجوب المشكوك في الدعاء عند رؤيته الهلال او من الحرمه المشكوكه هاي الالزام مما لا يعلمه المكلف ما عنده الدليل عليها احتمال واجب هذا الشيء وهذا الشيء احتمال حرام بس انا ما اعلمه ما عندي قطع او دليل ظني قام على وجوبي على هذا الوجوب او على تلك الحرمه فاعلمه ام لا اعلمه المفروض لا اعلمه فاذا كان لا اعلمه الحديث شي يقول رفع عن امتي ما لا اعلمه فيقول مرفوع عنه بمقتضى الحديث ولا يرفع عليه يوم القيامه والمراد بالرفع هو الرفع في مرحله الظاهر يعني لا يبقى التحريم في الظاهر كذلك لا يكون الوجوب حسب الظاهر فالمراد رفع عن امتي يعني بحسب الظاهر هو رفع عنه ظاهرا غير مكلفين به واقعا اذا رفع ظاهرا حتى رفع عنه واقعا يعني معنى انه واقعا مره غير مكلف واقع اذا مكتوب عليه كل رفع لكن هم لم يفعلوا لعدم العلم بهم هم معذورين في المواد المعذوريه النتيجه هم معذورون الى ان يمتثلوا قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم نفس الفكرة اللي محجوب عنك علمه فهو موضوع عنك نفس الفكرة وحاصل استدلال أن الحكم الذي هو محجوب عن المكلفين وهم لا يعلمونه فهو موضوع يعني ساقط عنهم لا يؤاخذون عليه فحرم التدخين على تقدير ثبوتها في علم الله لو كرم الله يحرم التدخين في اللوح المحفوظ لكنها مخفية علينا ومحجوبة عنا من الذي بيها فهي إذن مرفوعة وموضوعة عنا وكذا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فإنه بما هو محجوب عنا ومشهول لنا وهو موضوع عنا لا نؤاخذ عليه وهذه الرواية تدل في ضوء هذا التقرير على أن ما لم نعلم أنه حرام ثم ارتكبنا كان ذلك شيء مباحث وغير ثابت حرم عليه المحرم في حقنا يعني أنه تعالى لا يعاقبنا فكل ما نشك في أنه حرام يجوز ارتكابه وكذا الحال فيما نشك أنه واجب فيجوز تركه كل شيء كل ما نشك في وجوبه ما لم نعلم بوجوبه لا فرق بين شبه التحريمية وشبه الوجوبية آخر الأدلة قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يلد فيه نهي نفس الفكرة بس هناك شوية التخصيص وين عن نهي فايش مليار شوفها تحريمية بعد هذا هو دليل مبل الأخبارية غير ما يقول تدل على الشبه التحريمية إذا كانت هذه الروايات والآيات تشمل الشبه التحريمية وجوبها فهو على التحريمية بالخصوص وهذه الرواية تستدل بها على البراءة في الشبه التحريمية فقط لأن مفادها إثبات الإباحة في الظاهر لكل شيء لم يرد به النهي من قبل الشارع فإذا ما ورد نهي تجوز تعمله عقلي العلبي ما ورد به نهي 12 مثلا وهذا المعنى كما ترى انما يضيف في اثبات البراءة في الشبهة التحريمية فقط ولا ربط له بالشبهة الوجوبية الا ان الذي يعنينا يعيننا العفو يعيننا على الاكتفاء بمثل هذه الرواية ويسمح الاستدلال بها هو ان عمدة الخلاف كما عرفت بين الاصوليين والاخباريين انما هو في الشبهة التحريمية واما الشبهة الوجوبية يقول هذا احنا نريده احنا نريد ما يثبت البراءة في الشبهة التحريمية لان الخلاف وقع بيها واضح والاخباريين فوافق الاخباريون والاصوليين على عدم وجوب الاحتياط والتمسك بالبراءة وين وافقوا وجوبية وافقوا لكن الشبهة التحريم ما وافقوا إلا القليل منهم هذا الاستثناء قلت لكم أحد العلمين يشير الاستثناء وهناك ما شاء الاستثناء يقول بس واحد قليل محدد الاضطرابات هو الوحيد اللي خالف حتى بالشبهة الوجوبية فإنه المنفرد بين الأخباريين بوجوب الاحتياط فيها يعني بالشبهة الوجوبية في مثل ما التزم بوجوبه في الشبهة التحريم مثل ما التزم بوجوبه في الشبهة التحريمية أيضا أي هو مثل ما التزم بأنه البراءة غير ثابتة في الشبهة الوجوب الشبهة التحريمية فهي أيضا غير ثابتة في الشبهة الوجوبية نعيدها قال وأما الشبهة الوجوبية فوافق الأخباريون الأصوليين على عدم وجوب الاحتياط والتمسك بالبراءة إلا القليل منهم كالمحدث الاضطرابادي فإنه المنفرد بين الأخباريين بوجوب الاحتياط فيها يعني في الشبهة الوجوبية مثل ما التزم بوجوبه يعني بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية هو بالنسبة له مثل ما التزم هنا التزم هنا فعليه العمدة في مبحث البراءة ماذا هو إثبات حجيتها يعني البراءة وين في الشبهة التحريمية فقط هي محل الخلاف هذا هو في الأدلة المذكورة وغيرها بحوث طويلة دقيقة سوف تطلع عليها في البحوث العالية إن شاء الله هذا كله في البراءة الشرعية ثانيا في البراءة العقلية وتوضيحها أنه لا ينبغي الشيء لأن البراءة العقلية مستندها حكم العقل فإنه يقبل العقاب بلا بيان يقول توضيحه أنه لا ينبغي الشرك بين العقل يستقبح العقاب من المولى على فعل ما لم يبين أنه يريد تركه أو على ترك فعل لم يبين المولى أنه يريد اتيانه واضح؟ يعني يقبح منه عقلا العقاب على فعل شيء محرم ما لم يبين للمكلف أنه حرام كما يقبح منه العقاب على ترك واجب لم يبين أنه واجب على المكلف عليه ما لم يبلغ المكلف أن الفعل فلان حرام يقبح على المولى عقابه عليه كما أنه ما لم يعلم المكلف أن الفعل فلان واجب يقبح من السيد عقابه على تركه فالعبد ما لم يعلم صمة شيء أو يعلم وجوب شيء فهو مطلق العنان العقل ايش يقول لك في أفعاله من جهة المولى يعني يباح له تركه ما يريد تركه وفعل ما يشاء وفعله هذه الأدلة المعروفة بينهم في البراءة الشرعية وفي العقلية وفي كل واحد منها إشكالات وعليها أجوبة وردود علمية تعرفها في محلها إن شاء الله تعالى الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.